بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبينا الكريم. كان الكلام في جنود العقل والجهل، وصلنا إلى الفصل الخامس اللي هو في بحث التوكل، في بيان أن التوكل من جنود العقل ومن لوازم الفطرة المخمرة. الفطرة المخمرة إذا تذكرون يقصد السيد الإمام أنها الفطرة التي اختمرت في الإنسان، بحيث أنها تحتاج إلى تفعيل، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى جهاد، ولكنها موجودة، لا تزال لم تتشوه هذه الفطرة، على خلاف الفطرة المحجوبة. الفطرة المحجوبة يعني التي جندها أصبحت من جنود إبليس أو من جنود الجهل. فعندما يقول السيد الإمام أن التوكل من جنود العقل ومن لوازم الفطرة المخمرة، وأن الحرص من جنود الجهل وجنود إبليس ومن لوازم الفطرة المحجوبة، إذن السيد الإمام يشير إلى أن الفطرة إما أن تكون مختمرة، يعني في باطن الإنسان موجودة فطرة سليمة تحتاج إلى تفعيل، تحتاج إلى إبراز، تحتاج إلى أن تتكامل، أو أن تكون فطرة محجوبة، بمعنى أنها بدأت تنغمر في الأوهام والجهالات وبعيدة عن الواقع وعن الحقيقة. وقد تصل هذه الفطرة إلى حال بحيث تنهار الفطرة، يخترب القلب، يصبح خاربة، يصبح ميت، عندما ينتهي بالتكاثر، ينتهي بحب الدنيا، كما لعلها أشرنا إلى هذه الآية: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعني حتى أصبحتم أينما تزورون، أينما تذهبون، أينما أنتم لا ترون إلا المقابر، ترون الخراب فقط. هذه حال الفطرة التي احتجبت حتى خرب هذا القلب. في الفصل الخامس السيد الإمام تقريبا يذكر لنا نقطتين. النقطة الأولى يبين كيف أن نداء الفطرة، صوت الفطرة، صوت قلب الإنسان، نداء الإنسان، قلب الإنسان ينادي بالتوكل، وأن التوكل هو الوضع الطبيعي للإنسان، هو أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. هنا يستدل، يأتي بالبرهان ثم يصيغ هذا البرهان بطريقة وجدانية، يعني تحرك الوجدان، تثير رفاءً العقول. اعلم أن من اللطائف والحقائق التي تثبت بقلم القدرة الأزلية في فطرة العائلة البشرية، يعني يقول كل البشر كلها، كل البشر هي هكذا، ومن أحكام الفطرة المخمرة ليس فقط العائلة البشرية، سوف يأتي ويقول كل الموجودات لا طريق لها، لا ليس لها أي ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، أن تتوكل عليه، وهي تنادي بضعفها، يعني تدرك أنها عين الفقر، فطرة الافتقار كما يعبر الإمام. وهو أن جميع أبناء البشر بلا استثناء وبلا اختلاف في الآراء، واستنادا إلى حقيقة الذات، يعني عندما يرجعون إلى ذاتهم، حقيقة الذات الإنسانية وأصل الوجود وكمال الوجود، يرى كل منهم احتياجه وفقره. يعني عندما يريد أن يتكئ على ذاته يجد هذه الذات فقيرة، يرى الفقر ويرى حقيقة نفسه متعلقة ومرتبطة، الذي يعني وجود الرابط أو الوجود، أنها متعلقة، ليس لها كيان مستقل. ولو فرض أنه شكل سلسلة غير متناهية منها، من هذه الوجودات، فجميع الأحاد السلسلة غير المتناهية تعلن الافتقار، كلها تحكم بحكم واحد، هذا الحكم سار وجار في جميع الموجودات الممكنة. بحيث لو تخيلنا وشكلنا سلاسل غير متناهية من الحيوان والنبات والجماد وكل أنواع الموجودات الممكنة، وفرض أن يسأل أحدها: هل أنتم مستقلون؟ هل أنتم مستغنون في وجودكم، في كمالاتكم، في آثاركم، آثار يعني الصفات والأفعال؟ فكلها ستجيب باللسان الذاتي الفطري: إنا محتاجون ومفتقرون ومرتبطون. إذن لسان حال، لسان ذات، هو يعبر موسى الحال، لسان ذات الموجودات أنها عين الفقر، عين الحاجة. بعد هذا الآن يأتي، لاحظوا هذه الدليل على أن كل ما في هذا الكون عين الفقر والنقص، وأنه محتاج إلى الكامل، محتاج إلى المطلق. هو السيد الإمام يصيغ بطريقة يقول لسان ذات الأشياء تحكي، تنادي بأنها محتاجة. هذا المقدمة الأولى. بعد هذا لو سأل شخص من هذه السلاسل غير المتناهية الموجودات فرضاً يعني على نحو الإحاطة والاستغراق. يعني لو أن هذه الموجودات غير متناهية، أيضا سلسلة غير المتناهية من السعداء، وأيضا سلسلة غير المتناهية من الأشقياء، وأيضا سلسلة غير المتناهية من الحيوانات، وأيضا سلسلة غير المتناهية من النبات والمعدن وغيره. من كل ما يقع في الوهم والخيال والعقل، هنا الوهم السيد الإمام يقصد بالوهم يعني وش أشياء تقع في الوهم، يعني أشياء أنا أعلم بها حضورا ثم أتصورها، يعني يقول كل شيء تتصوره سواء على مستوى الوهم. الوهم يعني مثلا أنا أشعر بالجوع ثم أتصور هذا الجوع، أو أقوم بعمل أنا فعلته فأنا الفاعل، أتصور كيف أنني قمت بهذا العمل. هذا التصور إلى العمل الذي صدر مني، العمل عندما يصدر مني أنا أدرك حضورا بأنني في العلم الحضوري، يعني أدرك أنني أنا الفاعل. عندما يصدر الفعل وينتهي خلاص، بعدين أتخيل هذا الفعل، أتصور هذا الفعل، هذا التصور يسمونه تصور وهمي. يعني كل علم حضوري عندما نجد في أنفسنا هذا يسمونه وجدانيات، علوم حضورية. لما نتصور هذا العلوم الحضورية بعدين ترتفع على مستوى التصور، يصير علم حصولي، صورة إلى ذلك العلم الحضوري، صورة لتلك الحالة أو لذلك الفعل اللي صدر منه، هذه الصورة نسميها علم وهمي. إذا كل ما يقع في الوهم، كل ما يقع في الخيال من تركيب وتفكيك مع قوة الخيال، وكل ما يقع في العقل من إدراك الكليات، إذا الوهم إدراك الجزئيات التي عشناها التي صدرت منا، زين، والخيال يعني تلك الجزئيات التي تركبناها مع بعضها البعض، والعقل يعني إدراك الكليات من سلسلة الممكنات. هل أنتم محتاجون إلى موجود؟ فإن كل أحد تلك السلاسل يجيبون بلسان واحد فطري، كلنا محتاجون إلى موجود، لا يكون محتاج ومفتقر مثلنا. إذا لسان ذات الموجودات تنطق بالحاجة لله سبحانه وتعالى، ونحن مستظلون من كامل لم يكن مثلنا، سلسلة مكونات مستظلا بالغيب، بل كان لم يكن مثلنا مستظلا بالغيب، بل كان مستقلا وتاما وكاملا. إذا نحن نحتاج إلى المستقل، نحن نحتاج إلى التام، إلى الكامل، وإلى آخر هذا الاستدلال الذي يستنتج منه السيد الإمام بأن لسان الفطرة، لسان هو سواء لسان حال الفطرة، لسان الذات، لسان الفطري، هو النداء بأننا نفتقد إلى كل شيء، ولا نستطيع أن نعطي شيء، لا نستطيع أن نقدم شيء، لا نستطيع أن نفعل شيء. إذا ما معنى أن نعتمد على أنفسنا، على فعلنا، على عملنا، على الأسباب الخارجة، أنا كسبب أو الأسباب الأخرى الخارجة عني، لا معنى إلى هذا الاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. كل الكمالات لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول من لوازم تلك الفطرة الرجاء والخوف والتوكل والتسليم والثقة، وكل الأسماء، كل الكمالات هي لله سبحانه وتعالى على الإطلاق، ثابتة له سبحانه وتعالى، ذلك الغني المطلق ثابتة له على الإطلاق. فعلم أن التوجه الناقص إلى الكامل المطلق للرفع نقصه واحتياجه فطري وجب لي. إذن شعور الإنسان بالرجاء، بالخوف، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، التسليم لله والثقة بالله، كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى على الإطلاق. يعني لا يمكن أن نرجو غير الله، أن نخاف غير الله، أن نتوكل على غير الله، أن نستسلم لغير الله، أن نثق بغير الله. فعلم أن توجه الناقص إلى الكامل المطلق لرفع نقصه واحتياجه فطري جبلي، والتوكل من جنود العقل. يعني واقعا حقيقة الوجود ينطق بأنه لا طريق لك إلى حتى تصل إلى شيء معين، حتى تنوجد، حتى تنوجد لك كمالاتك، حتى يصبح لأفعالك أثر، لا طريق لك غير الله سبحانه وتعالى. هذا لسان الفطرة وهذه هي الحقيقة. ومن يتصور غير ذلك فإنه يعيش حالة الجهل. ولذلك من يتصور غير الله سبحانه وتعالى تجده يحرص على أن يتعلق به، يتشبث به. وهنا السيد الإمام يبين لنا حقيقة الحرص، يقول وحيث أن حقيقة الحرص عبارة عن شدة توقان النفس إلى الدنيا. الإنسان لما يشوف الدنيا ينظر إلى الكثرة، يشوف الدنيا، يشوف متعلقاتها الأشياء، ف يراها الطريق إلى كمالاته أو إلى أثر من الآثار اللي يبغى يحصل عليها، إلى فعل معين، إلى نتيجة معينة يبغى يوصل لها. فوش يسوي فيها؟ يشتاق إليها، يتعلق بها، ويشتد تمسكا، يشتد تمسكها بها. وكثرة التمسك بالأسباب. إذن حقيقة الحرص شتة توقان النفس. إذن الحرص حالة نفسية، مشكلة نفسية، مرض نفسي، هو توقان النفس بقوة وشدة إلى الدنيا. وشؤون هذه الدنيا من المال والولد والجاه والسلطان وإلى وغير ذلك، كل أمر دني غير الله سبحانه وتعالى، كل شيء دنيا. وكثرة التمسك بالأسباب، ولازمه توجه القلب إلى أهل الدنيا وإلى الكثرات، وبالتالي يعيش التشتت ويعيش الضياع ويعيش الجهل، تنقلب عنده الموازين. وهذا وربط هذا لازم للجهل بالمقام المقدس، يجهل أن قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه كل الكمالات وأنه الرحيم وأنه العطوف وأنه الرؤوف، بحيث أنه محتجبان. هذه الفطرة احتجبت. كيف الفطرة احتجبت؟ يعني احتجبت عن الحق وتوجهت إلى الأسباب العادية، وأعطت تنظر نظرة استقلالية للأسباب، ترى أن هذا الشيء مؤثر وذاك الشيء مؤثر والسبب الفلاني مؤثر، مع الله سبحانه وتعالى أيضا مؤثر، تعطيها تأثير استقلالي عن الله سبحانه وتعالى، فيتشبث بها عملا وقلبا. إذن جهل، نظرة استقلالية إلى الأمور، ثم تشبث وانشداد عملي وقلبي، وينقطع عن الحق بالتدريج، فترتفع الطمأنينة ويعيش حالة تشتت والوثوق بالله، ترتفع من النفس ويحل مكانها الاضطراب والتزلزل، تأتي الكآبة وتأتي الضياع وشعور باللاهدفية وما إلى ذلك. فإذا لم تقضى حاجة من الأسباب العادية، يعني راح سبب سببين ثلاثة طرق بابين، لم تقضى حاجة، لم يصل إلى مراده، ولم تطفأ ناره الملتهبة، فستتزايد حالة الاضطراب والتمسك بالدنيا. مثل ما قلنا الدنيا هنا مو يعني لا، كل شيء الإنسان يحبه ويتمسك فيه غير الله سبحانه وتعالى يصبح دنيا، والتشبث بأهلها إلى أن يغرق الإنسان في الدنيا بكليتها، وهنا تنهار عنده من الفطرة المحجوبة يصبح الفطرة المنهارة الفطرة. ومعلوم أن الحرص ولازمه وملزومه من احتجاب الفطرة ومن جنود الجهل وجنود إبليس، وهو شر، ومن لوازم الشر ومنتهي إلى الشر. يعني الحرص مبدأ كل الشرور، ينتهي بك إلى كل نوع من أنواع الشرور اللي ممكن تصورها، لأن مبدأ الحرص هو حب الدنيا. وقلما يقرب الإنسان إلى الدنيا مثله، ويقرب الإنسان إلى الدنيا مثله، يعني مثل الحرص، يعني الأشياء قليلة اللي تخلي الإنسان يتقرب إلى الدنيا كالحرص. الحرص كيف أنه ويبعده عن الحق تعالى والتمسك بذاته المقدسة، ويجعله محجورا عنه. إلى حد هنا سيد الإمام إذن في الفصل الخامس بيّن لنا كيف أن، يعني تقريبا ذكر دليل برهاني على أن التوكل من لوازم الفطرة المخمرة، وأيضا شرح لنا وبين لنا حقيقة الحرص ومبدأه هو حب الدنيا. ثم في الفصل السادس يبدأ بطريق النقل، ويختم سيد الإمام بمجموعة من الروايات في مدح التوكل وذم الحرص عن طريق النقل. هذا الفصل طويل شوي، لكن بنحاول أن نمر عليه بشكل سريع. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال في وصف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى أن يقول أولئك، وإذا تليت عليهم آياتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم بعد مجموعة من الصفات يقول أولئك هم المؤمنون حقا. يعني هنا السيد الإمام يريد أن يستشهد بهذا الدليل القرآني أو هذا الشاهد القرآني، أن حقيقة الإيمان، من صفات المؤمنين الحقيقيين التوكل، وصفات أخرى ذكرت في الآية، ولكن هنا مورد البحث هو التوكل، أن من جملة الأوصاف الذين على ربهم يتوكلون، يعني أن قلوبهم متعلقة بالحق. هنا يبين التوكل، يقول أن قلوبهم متعلقة بالحق سبحانه وتعالى. فالذين الآن السيد الإمام يرجع إلى الحرص، يقول الذين أعطوا قلوبهم للغير، انشغلوا لآخرين غير الله، شغلوا هذا القلب، وكانت نقطة اعتمادهم على موجود آخر غير ذات الحق، ورجوا في أمورهم غيره، وطلبوا فرجهم من سواه فأولئك فارغون من حقيقة الإيمان ونوره. هذا شيء خطير، يعني من يدرك حقيقة الإيمان وأهمية الإيمان، ضرورة الإنسان أن يكون مؤمن، يعني أن يحافظ على إيمانه، أن يقوي إيمانه، يعني عندما يقرأ هذه العبارات للسيد الإمام ويتأمل في الآيات القرآنية يدرك خطورة عدم التوكل على الله سبحانه وتعالى، خطورة أن يتوكل على غير الله، أن يفوض أمره لغير الله، أن يتعلق قلبه وينتظر شيء من غير الله سبحانه وتعالى، أن يعتمد على غير الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية الشريفة والآية الأخرى في هذا المضمون شاهد على ما ذكرناه من قبل، وهو أن الإنسان ما لم يصل إلى مرتبة الإيمان لا يصل إلى مقام التوكل، يعني أن الإيمان يوصل إلى مقام التوكل، والتوكل من أركان، لأننا بينا من قبل أركان التوكل، لأن الإيمان بهذا أركان أربعة، إذن الإيمان يوصل للتوكل. في آيات أخرى تقول أن المؤمنين حقا هم المتوكلون. في بعرف سيد الإمام يقول أن الإنسان إذا آمن بالأركان الأربعة للتوكل، آمن بها، آمن بأن الله رؤوف رحيم، آمن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بالاحتياجات، أنه غير بخيل، أنه آمن بهذه الأمور، فإنه ماذا يحصل على مرتبة مراتب التوكل. وإذا حصل على مرتبة مراتب التوكل وتعمق فيها وآمن فيها فإنه يرتقي في الإيمان، وهكذا، يعني في تفاعل بين الإيمان والتوكل. وقال تعالى في سورة التغابن: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هنا يقول الله لا إله إلا هو، في البداية يذكر التوحيد، يقول هذه الكلمة الشريفة، كلمة التوحيد، الله لا إله إلا هو، توطئة، وبعدها أمر مع التأكيد وعلى الله فليتوكل المؤمنون، تأكيد أن المؤمنون وش فيهم؟ يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. يقول السيد الإمام يمكن أن يكون إشارة إلى مرتبة أعلى من المقام الأول، ولهذا أمر المؤمنين بالتوكل الذين هو في الإشارة السابقة من خلصهم. هنا السيد الإمام سوف يشير إلى مرتبة رابعة، تذكرون إحنا قلنا في المحاضرة السابقة يمكن في مراتب التوكل، لما تكلمنا عن مراتب التوكل إلا أن السيد الإمام يذكر مرتبة رابعة للتوكل. هنا السيد الإمام الآن يشير إلى هذه المرتبة، يقول أن الإنسان إذا عاش التوحيد الفعلي، إذا تذكرون في المرتبة الثالثة اللي راحت، أن الإنسان يصل إلى حال بحيث لا يرى الكثرة، لا يرى الأسباب، يرى كل شيء، يرى الله معه وقبله وبعده، يرى فعل الله سبحانه وتعالى، يعني يعيش واقعا التوحيد الفعلي، أنه لا فاعل إلا الله، يؤمن بأنه لا فاعل إلا الله، لا مؤثر في الوجود إلا الله. إذا وصل إلى هذه المرتبة وأدرك، يعني تجلى له التوحيد الفعلي، وأدرك أن ليس لموجود من وجودات ألوهية، ألوهية يعني تصرف في مملكة الحق، أن الله هو المتصرف وهو المتصرف الوحيد والمؤثر في الأمور، وليس غيره في عالم الوجود ضار ولا نافع، لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى هو المؤثر، لا فاعل إلا الله، فيصل إلى مرتبة أعلى من التوكل. هنا يقول مرتبة أعلى من التوكل، يعني أعلى مراتب التوكل في الواقع. وفي السورة المباركة آل عمران: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذه إن الله يحب المتوكلين، أو فإذا عزمت فتوكل على الله، وش يعني فإذا عزمت؟ بعض يصور إذا عزمت فتوكل على الله، يعني إذا أنت قررت تقوم فعل فتوكل على الله، بعض يصور هذا الشكل، يلا بتوكل على الله بسوي هالفعل، في حين أن هذه الآية الشريفة تشير إلى ما أعلى مراتب التوكل، يعني أنك إذا عزمت اعلم أن هذا عزمك من الله، إذا عزمت اعلم لا فاعل إلا الله، يعني أرفع من ذلك، يقول مقام الفناء الكلي، يعني إذا عزمت فأنت وأنت تعزم، أنت الله عزم، مثل ما رميت أدمت لكن الله رمى، يعني كل فعل يصدر منك هو فعل إلهي، كل فعل يصدر منك هو فعل إلهي، يعني تزول الكثرة، ليس فقط الكثرة، حتى أنت ذاتك تزول، عزمك عزم الله. ولعل هذه المرتبة أحلى مقام للتوكل، لأننا نذكره من قبل، هو التوكل الذي يحصل للسالك بعد مقام الفناء الكلي. فكل فعل يقوم به في مملكته، يعني في مملكته الإنسانية، بعد ماذا؟ بعد أن رجع إلى مملكته، بعد ما رجع من الله سبحانه وتعالى، بعد الفناء. فناء يعني أنه لا يرى نفسه، هذا يسمونه قرب الفرائض. قرب الفرائض يعني أن لا يرى الإنسان، في قرب النوافل الإنسان لا زال يشعر بوجوده، يشعر بنفسه. إذن في قرب النوافل، في قرب الفرائض الإنسان لا يشعر بذاته أصلا، لا يرى ذاته. إذا عزم فإن الله عزم، يعني يشعر هذا عزم إلهي، لا يشعر بذاته، ما يقول أنا بأعزم أنا بأسوي، لا، الله سبحانه وتعالى أمرني بأن أتحرك بهالشكل. يرى الله، وإذا نظر إلى نفسه مثل ما يقول ابن سينا، يقول إذا نظر إلى نفسه ينظر لله سبحانه وتعالى في مرآة نفسه، ينظر لأوامر الله في مرآة نفسه. ولذلك فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني إذا قررت أن تقوم بفعل معين فأنت تنظر من مرآة أنه فعل الله، فتوكل على الله. واضح؟ ولا إن الله يحب المتوكلين، هذا أرفع مراتب التوكل التي تأتي بعد الفناء الكلي والبقاء بالله سبحانه وتعالى. فيصبح هذا الفعل فعل إلهي، هذه الذات ذات إلهية. والسالك في هذا المقام في حال وقوعه في الكثرة مستغرق، السالك حتى لو وقع في الكثرة والأسباب فإنه مستغرق في توحيد الجامع، يعني لا يرى هذه الكثرة، لا يرى حتى ذاته، مستغرق في التوحيد الذي يجتمع مع الكثرة بالرغم من وجود الكثرة، ولكنه لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. وفي حال يرى تصرفات الموجودات بالتفصيل، هو يرى تصرفات الموجودات لكن في نفس الوقت لا يرى في هذه التصرفات إلى من يرى الله فيها، لا يرى غير الحق تعالى موجودا متصرفا. إذن كل تصرفات الموجودات هي ماذا؟ ينظر لها من منظر حقاني، أنها تصرف الحق سبحانه وتعالى. لذلك لا يرى إلا الجميل، ما رأيت إلا جميلة. هذه المقام مقام توحيد الجمع يسمونه. إن شاء الله واضح الشيء. المقام توحيد الجمع سيد الإمام هنا في العبارة بعدها، وفي حال يرى توحيد الجمع بالرغم من أنه يرى مجموعة تصرفات موجودات بالتفصيل، لكنه يراها تصرفات حقية، يرى الحق فيها، لا يرى أنها للموجودات أصلا، لا يرى كثرات. هذا معنى توحيد الجمع. ولهذا أمر الحق تعالى رسول الله بهذه المرتبة فقال إن الله يحب المتوكلين. هذه المرتبة يعني مرتبة الحب للمتوكلين. أي متوكلين؟ الذين وصلوا إلى هذه المرتبة بحيث الحب يعني الفناء، الفناء في المحبوب. إن الله يحب المتوكلين يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يجذب المتوكل. هذا يحتاج إلى دعاء من الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المرحلة، المرتبة الرابعة، هذه جذبة إلهية. الله سبحانه وتعالى يجذب المتوكلين في هذه المرتبة بحبه، فيحركهم حركة حبية، يعني يجذبهم له حتى يصبحون وش فيها؟ لا يرون إلا الله سبحانه وتعالى. مثل ما أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما رأيت شيئا إلا رأيت الله معه وقبله وفيه، بهذا المعنى يعني هذه الكلمة للأمير عليه السلام. وأما الأحاديث عن طريق أهل بيت العصمة والطهارة، فمنها رواية الشيخ الجليل ثقة الإسلام الكليني رحمه الله عن الصادق عليه السلام إن الغنى والعز. هنا تقريبا في الأحاديث يركز السيد الإمام على ثمرات التوكل، على ثمرات التوكل، يعني فوائد التوكل. إن شاء الله نحاول بشكل سريع نمر عليها. إن الغنى والعز يجولان فإذا ظفرا بموضع التوكل أوطنا. إذن الإنسان إذا أصبح من المتوكلين فإن الله سبحانه وتعالى يغنيها عن الخلق ويعطيه عزة النفس. وهذه العزة والكرامة عن الاحتياج إلى المخلوقين من ثمرات التوكل على الله سبحانه وتعالى. وكذلك فإن تمام الفقر والذلة في المقابل، يعني تمام الفقر والذلة والعجز والحاجة ورجاء المخلوق الضعيف، هذه أيضا من نتائج ماذا؟ والطمع في الضعفاء، هذا أيضا من نتائج ماذا؟ الحرص. والآية المعروفة ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني أن المتوكل الله سبحانه وتعالى يغنيه عن المخلوقين. عن الصادق عليه السلام من أعطي ثلاثة لم ينع ثلاثة، منها من أعطي التوكل أعطي الكفاية. ثم قال أتلوت كتاب الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بل أكثر من ذلك ولئن شكرتم لأزيدنكم وادعوني أستجب لكم، وغيرها من الروايات التي تبين بأن من ثمرات التوكل هو الغنى عن المخلوقين والعزة. نقل عن موسى بن جعفر عليه السلام قال الراوي سألته عن قول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فقال التوكل على الله درجات، منها أن تتوكل على الله في أمورك كلها. فما فعل بك هذه معيار يعطينا هني الإمام عليه السلام، يقول تتوكل على الله في أمورك كلها. كلها كيف تتوكل على الله؟ فما فعل بك كنت عنه راضيا، تعلم أنه لا يألوك خيرا. هنا يبين أركان التوكل. في هذه الرواية يبين الإمام أركان التوكل، يقول ما فعل بك كنت عنه راضيا. لماذا؟ تعلم، لأنك تعلم أنه لا يألوك خيرا، يعني ما يمنعك من خير، وفضلا، وتعلم أن الحكم في ذلك له، هو الحاكم المطلق، ما سوف يقع سوف هو المتصرف، ما أحد يؤثر غيره. فتوكل على الله بتفويض ذلك إليه، وثق بما فيها وفي غيرها. هنا السيد الإيروني يقول ذكر عليه السلام في هذا الحديث الشريف ركنين من أركان التوكل. كان الاعتقاد بهما أصعب، وهما أن يعلم أن الإنسان، أن يعلم الإنسان بأن الله تعالى لا يقصر في إيصال الفضل والخير إليه، والثاني أن الحكم في جميع الأمور لله، هو صاحب القدرة الكاملة. ثم يقول بل لعله عليه السلام أشار إلى جميع الأركان تصريحا وتلويحا. لماذا؟ يقول لأن لازم كون مجاري جميع الأمور في يد الله أن يكون عالما بجميع الأمور، كل الأمر إليه، كل الأمر بيده، تحت هيمنته، إذن هو عالم بجميع الأمور. ولازم عدم التقصير في حق العبد أن لا تطرق إليه البخل والمنع، طالما أن كل الأمور بيده، كل الكمالات له، فلا معنى إلى أن يبخل على عباده. في رواية أخرى أيضا بسند عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول الإيمان له أركان أربعة: توكل على الله، والتفويض إليه، والتسليم لأمر الله، والرضا بقضاء الله. ثم مع سيد الإيمان يقول أن يجب العلم أن الإيمان بمرتبة هو أصلا وركن لمثل هذه الملكات النفسانية. يعني نقول له كل مرتبة من الإيمان ترفعنا في التوكل، وكل مرتبة من التوكل يرفعنا إلى الإيمان، وهكذا. يعني فيه بين الملكات تداخل، وكل ما رسخت ملكة وش فيها تجذب مراتب أخرى لملكات أخرى، ثم إذا رسخت هذه المرتبة للملكة من الملكات وش فيها تأتي بمرتبة أكمل من الإيمان، وهكذا. وبهذا يمكن الجمع بين الآيات والروايات الشريفة التي تتكلم عن الإيمان أو عن التوكل، حيث أنها تتكلم عن المراتب. هذا لابد أن نلحظها في عند الجمع والكلام بين الجمع بين الروايات، وعندما نبحث في روايات الأخلاق أو غيرها، فلابد من لحظ يعني المراتب في خلق معين، وأن كل مرتبة تجذب بعض الأخلاقيات، وهذه الأخلاقيات إذا جذبت ترفع للمرتبة مرة أخرى، وهكذا. يعني في تداخل بين الملكات. وأيضا في كتاب المستدرك عن أبي بصير عليه السلام قال هني أبو بصير يبغى يتكلم عن أرفع درجات التوكل، الحد يعني ما ينتهي إليه الشيء، أعلى درجة. إحنا قال لي ما من شيء إلا وله حد، هو حد يعني شيء ينتهي إليه، ما ينتهي إليه. قال فقلت وما حد التوكل؟ أبو بصير يسأل إمام الصادق، قال اليقين. قلت فما حد اليقين؟ قال أن لا يخاف مع الله شيئا. اليقين يعني الشعور، اليقين يعني الشعور الحضوري، مثل وضعين من قبل الإيمان، يعني قوة اليقين، قوة الإيمان بأن الله حاضر، شعور بوجود الله سبحانه وتعالى، بأنه هو المدبر على الإطلاق. اليقين يعني العلم الحضوري، الشعور الحضوري بهذه الحقيقة. فما حد اليقين؟ قال أن لا يخاف مع الله شيئا، أن لا يرى شيء غير الله سبحانه وتعالى. مثل ما بينا من قبل، هذه الرواية أيضا تبين لنا أن التوكل ينتهي إلى اليقين. وشو مقام اليقين؟ يقول السيد الإمام أن اليقين ينتهي إلى التوحيد الفعلي، يعني لا يرى ضار ولا نافع ولا قادر غير الحق سبحانه وتعالى. ولعل المقصود يقول الإمام أن التوكل محفوف ومحدود باليقين، ومن دون تحقق اليقين لا يتحقق التوكل في الواقع. بينا أيضا من قبل سيد الإمام أشار له في أكثر من مورد أنه بدون تحقق الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قادر رحيم رؤوف وهذه الأركان لا يتحقق التوكل. كما إذن هنا بيانين إلى هذه الرواية. البيان الأول لبيان سيد الإمام يقول أعلى مرتبة إلى التوكل هي التوحيد الفعلي، ما ينتهي إليه التوحيد الفعلي. ثم تأتي مقام اللي هو من يحبهم الله سبحانه وتعالى من المتوكلين لهم بعد الفناء الكلي. ولكن هذه الدرجات الثلاث، آخر درجة درجة ثالثة في التوحيد الفعلي، هذه الرواية كأنها تشير لهذه الدرجة. ثم يقول السيليوم لعلها تشير إلى الركن والأساس الذي لا يتحقق التوكل إلا به، وهو الإيمان بهذه الأركان. واضح؟ كما أن اليقين في الواقع ثمرة التوحيد ومحفوف ومحدود به. يعني أن قد يقال بأن اليقين ليس هو الإيمان كما الإيمان بهذه الأركان أو التوحيد الفعلي، بل أن اليقين هو يأتي بعد التوحيد الفعلي، يعني حال يعيش الإنسان بعد أن يصل إلى التوحيد الفعلي. وكأنه السيد الإمام هنا يشير إلى حالة اليقين، يعني الفناء الكلي، أن الإنسان يصبح يقين محض، حقيقة محضة، يعني يفنى في الله سبحانه وتعالى بالكلية بحيث يشعر حتى بنفسه. إذن هنا أيضا هذا احتمال ثالث إلى الرواية، ولعل كل من هذين المعنيين له الأول والثاني، ولعل كل هذا يكون صحيح على حسب اختلاف الدرجات. وأيضا في المستدرك عن أبي ذر رحمة الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبي ذر، إن سرت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله سبحانه وتعالى. أيضا هنا هذه الرواية لما تقول أقوى الناس فتوكل على الله، متى يصبح الإنسان المتوكل أقوى الناس؟ في كل الدرجات لعله هو أقوى الناس، ولكن لعله الأقوى أيضا على درجات، يعني من يكون في الدرجة الأولى لا يؤمن إيمان بالأركان الأربعة فهو أقوى الناس، لكن من لا يرى حتى تأثير الكثرات يصبح قوته أقوى من المرتبة الأولى وهكذا. وفيه عليه وسأل يعني في المصدر السابق في المستدرك قال عن النبي صلى الله عليه وآله: من أحب أن يكون أتقى الناس فليتوكل على الله. أيضا التقوى وعلاقتها بالتوكل هذه نتجاوزها. وفيه سأل النبي صلى الله عليه وآله جبرائيل عن تفسير التوكل، بيّن للتوكل ما هو التوكل، قال: اليأس من المخلوقين. يعني اللي بيّناه في البيان البرهاني في بداية الدرس أنه أن لا تنظر المخلوقين أصلا، يعني مضحك أن الإنسان ينظر إلى المخلوق الضعيف الذي لسان ذاته ينطق بأنه مخلوق، وأن يعلم أن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع. وهذا تفسير بأحد لوازم التوكل الذهنية، لأن سيد الإمام بيّن بأن هذا برهان ذهني، وفي نفس الوقت هو من مقدمات تحقق التوكل، يعني أن هذه المعرفة ضرورية في تحقق التوكل، بمعنى أن الإنسان ما لم يترك التوجه إلى الخلق، يعني واقعا لا يلتفت إلى الخلق، وما لم يسافر من منزل الطبيعة والكثرة فلن يستحكم في قلبه التوجه إلى الحق سبحانه وتعالى، ولم يعيش حالة الاستقرار والطمأنينة في هذه المقام، في هذا المقام مقام التوكل، ولن يصل إلى منزلة الروحانية والوحدة. وبينا لعله من قبل الفرق بين التوحيد والوحدة. التوحيد يعني أن ينظر إلى الكثرة ويرجعها إلى الواحد، لكن الوحدة لا تتجاوز حتى هذه الحالة. وفيه عن إرشاد القلوب عن أمير المؤمنين، هني قبل الوحدة هي نفس الفناء الكلي، يعني المرتبة أرفع المراتب. وفيه عن إرشاد القلوب عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر المعراج أنه قال: يا رب، أي الأعمال أفضل؟ هنا النبي صلى الله عليه وآله يسأل الله سبحانه وتعالى بعنوان ربوبيته، يعني هذا المدبر، هذا الرب، أي رب، أي الأعمال أفضل؟ يا رب، أي الأعمال أفضل؟ فقال الله عز وجل: يا أحمد، ليس شيء أفضل عندي من التوكل علي والرضا بما قسم. والأحاديث كثيرة، نختم هذه الخاصة موكلين الأمر إلى الحق سبحانه وتعالى في طي هذه المراحل غير المتناهية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إلى حد هنا تقريبا السيد الإمام يختم البحث، ثم يقول: وحيث علمت حقيقة التوكل ومدائحه فيعلم الحرص وهو ضده، وتعلم ذمائمه وهو أحد جنود الجهل العظيمة، بيّن من قبل إن شاء الله بيّن بعدين، لأنه يعتمد على مبدأ حب الدنيا والتمسك بالأسباب العادية. ولذلك يقول: من جنود الجهل العظيم. عادة الإنسان يأنس بالأسباب اللي يشوفها ويتعامل معها، وقلما تؤثر مصيدة من مصائد إبليس على بني آدم كتأثير الحرص عليه، وهو يحصل من الجهل للحق سبحانه وتعالى والتوحيد والأسماء والصفات ومجاري القضاء الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى قضى الله سبحانه وتعالى أن تجد مجاري من الأسباب العادية، ولكن هذا لا يعني أن الأسباب العادية هي المؤثرة، هذه لابد من أن نلقن نفسنا فيها ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المؤثر لا سوى. وكما يقول السيد الإمام: وصاحب هذا الخلق القبيح والخاصة المهلكة غافل عن الحق، الحريص غافل عن الحق سبحانه وتعالى وقدرته وعظمته، وله دخل في سلوك أهل المعرفة في حد الشرك والكفر. يعني يقول حتى هناك منهم من أهل المعرفة من أهل العرفان، ولكن هم مشركين يدخلون في حد الشرك والكفر. لماذا؟ لأن جميع مقدماته وأسسه وضعت على الجهل، والجهل هو احتجاب الفطرة. إذن قد يكون هناك سالك، ولكنه لا يعجز عن التخلص من حالة الحرص في بعض مراتب على الأقل، فيصير في دائرة الشرك والكفر وتصبح فطرته محجوبة، ولهذا يعد من لوازم الفطرة المحجوبة من جهل الجهل. وهذا الخلق الفاسد يوجه الإنسان إلى الدنيا. لاحظوا هنا السيد الإمام كيف يعني يختم بهذا، أنه يعني واقعا خلينا نستقبح هذا الخلق. هذا الخلق الفاسد ما هي ثماره؟ بعد ما بينا ثمار التوكل، ما هي ثمار هذا الحرص؟ يوجه الإنسان إلى الدنيا ويمكن جذور حبها في قلبه ويزين زخارفها فيه، إذا احنا شوي شوي استسلمنا للحرص، ويورث الأخلاق والأعمال غير المرضية كالبخل والطمع. إذن هو مبدأ ماذا؟ الأخلاق القبيحة، ويمنع الحقوق الإلهية الواجبة وقطيعة الرحم وترك صلة الأخوة والمؤمنين وأمثالها، حيث كل منها سبب مستقل لهلاك الإنسان. إذن يفتح للإنسان أبواب المهالك، هذه ثمار ونتائج الحرص. ثم يقول: ونذكر بعض الآيات الكريمة والأخبار الشريفة الواردة في هذا الباب لعله يحصل منها التنبه للنفس الحريصة على الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: كلا إنها لظى. يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن نار جهنم. نزاعة للشواء، ما فيها الحركات شوية، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا. الإنسان خلق حريص، يهلع يتمسك بالدنيا، ولكن هذا التمسك بالدنيا انطلاقة حتى أنت تتجاوز باختيارك، تترك هذا الهلع، تترك إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة. سبحانه وتعالى لا يمكن أن يبين هذا الكلام المعجز ويلبس لباس الترجمة لإقامة هذه الألفاظ، لأنه لو بين بأي بيان لنقص من لطافته وتأثيره في الناس. هذه الآية القرآنية يقول: كلا، مربوطة بالآية السابقة، لا يمكن لشيء أن ينجي الإنسان من ذلك اليوم، ولو افتدى في عياله وأولاده وكل ما في العالم فإنه لا ينجي. هذه نار جهنم الملتهبة التي تشتعل في الإنسان ولا تحرق ظاهرة فقط، وإنما تحرق قلبه وبواطنه وتستمر بهالشكل، يعني متكررة شعلتها وتلك الشعلة تدعو من أدبر عن الحق وتولى وجمع فأوعى. فالإنسان خلق حريص، إذا مسه الشر يجزع وإذا مسه الخير يمنع، في مقابل المتوكل على الله سبحانه وتعالى إذا مسه الشر يدرك جمال هذا الذي في ظاهره شر، وإذا مسه الخير ينشر هذا الخير، ولا في مقابل الحرص الذي لا يعطي الحقوق الإلهية والخلقية. إذا أعطيت خيرا فإن هناك حق لله ولخلقه من هذا الخير، وإذا أعطيت شرا فإن هناك خير، هذا الشر حقيقته خير لك، فأنت يجب أن تصل إلى ذلك. وليعلم أن الفطرة حيث هي محجوبة فقد صارت طبيعة ثانية للإنسان، ولذلك قال: إن الإنسان خلق هلوعة. إذن الإنسان عنده فطرة وعنده طبيعة، طبيعة الإنسان الهلع، ولكن فطرته تدعوه إلى توكل، ولا يتنافى هذا مع خلق الفطرة على السلامة كما هو واضح، لأن الإنسان مطلوب منه أن يتخلص من هذه الطبيعة، يترك الطبيعة، عالم الطبيعة مو خير، عالم الطبيعة العالم اللي خارج عنا، لا حتى إحنا فينا بعد طبيعي بعد دنيوي، مطلوب للإنسان من هذه الدنيا ينطلق في بناء الآخرة وينطلق في تفعيل الفطرة. والروايات الشريفة في هذا الباب كثيرة، ولكن راح نقنع بذكر قليل منها بالكافي بإثناء عن أبي عبد الله عليه السلام. قال أبو جعفر عليه السلام: مثل الحريص على الدنيا مثل دورة القز، كلما ازدادت من القز على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غما. وقال أبو عبد الله عليه السلام: أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيرا. هذا كل الكلام، الحريص محروم من خصلتين وملازم لخصلتين، محروم من القناعة فتسلب منه الراحة، إذن هذه كلها نتائج الحرص، أن يعيش حالة من القلق والاضطراب لأنه لا يقنع بشيء، دائما يبحث عن الأحسن، دائما يبحث عن، فلا يرتاح، لا يشعر بالطمأنينة، ما يشعر بالاستقرار، ومحروم من الرضا فيفتقد منه اليقين، دائما يعيش حالة الشك والظن والشك وفي مستدرك الوسائل عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يشيب ابن آدم وتشب فيه خصلتان. هذا أيضا من الروايات المهمة، لاحظ كيف أن الإنسان لما يشيب خلاص يهرم الحرص على المال والحرص على الأمن، يعني تخيله يعني الإنسان لما يكبر شغير ما يقدر يقوم يتحرك ويروح يطلب المال ويحصل على مال، ولكنه لا زال يحرص على المال، يعني ليش عذاب إنه شاب شايب، يعني وش فيه يعني ما عنده قدرة، ما عنده قدرة بدنية على أنه مثل ما كان شاب يحرص على المال يروح يبحث عنه، يحرص على العمر لا زال شاب في قوة ونشاط حيوية يحس عنه، ولكن الكبير ذات الحريص وما عنده قدرة على أنه يغذي هذه الحالة من الحرص، كيف أنه يعيش حالة من العذاب. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل: أي ذلة أكثر؟ قال: الحرص على الدنيا. الحرص على الدنيا تجعل الإنسان ذليل، في مقابل توكل على الله تجعل الإنسان عزيز. لاحظوا إذن هذا كلها نتائج الحرص، هنا السيد الإمام يريد أن يقبح هذا السلوك، حيث أن الترك ترى هذا الحرص اللي إحنا كلنا وأغلبنا نعيشه، إحنا لو تأملنا فيه يمكن صعب أن إحنا نتأمل في سلوكنا ونقول إحنا حريصين على الدنيا، لكن لما نشوف سلوك الناس من حولنا نشوف وايد في حرص على الدنيا، فلوش احنا غيرهم؟ يعني طيب لو نقول اكثر الناس حتى اهل العرفان اهل المعرفة مو سهولة يتخلصون من حالة الحرص على دنياهم. الان تعرف الدنيا يختلف، كل شخص الدنيا تختلف عن الاخر، ولكن حالة الحرص الانسان اي أيضا في وصية أمير المؤمنين عليه السلام للحسين عليه السلام يقول: البني الحرص مفتاح التعب ومطية النصب وداع إلى التقحم في الذنوب والشره، والشره جامع لمساوئ العيوب، لمساوئ العيوب. إذا آخر شيء نختم بهذه النقطة، يعني نأكد عليها بأن لا نشوف نفسنا بعاد عن هذه النقطة. تقريبا السيد الإمام أيضا يؤكد عليها دائما بأن لا تشوف نفسنا بعاد عن هذه الأوصاف، لابد أن نتخلص من حالة الحرص وأن نجاهد أنفسنا حتى نعيش فعلا حالة التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله، من يعيش توكل فإنه مطمئن، ما يعيش حالة التزلزل، الاضطراب، الكآبة، القلق، هذه كلها علامات وشواهد على أن الإنسان عند حالة من الحرص على الدنيا يحتاج إلى معالجتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين، أو من يتحرك في طريق التخلص من حالة الحرص على الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى مرضاته. الحمد لله خلصنا وإن كان طولنا، ولكن خلصنا من التوكل. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بالمقصد 10 و11 في الرأفة والرحمة وضدهما القسوة والغضب. صلى الله على محمد وعلى محمد، نسألكم الدعاء.